مسلسلات
محرمة، بل يقول إن استعملته في شيء مباح فهو مباح، في الشيء الحرام فهو حرام، لأنه يمكن فيه التمييز المباح من الحلال، بخلاف الخمر والميسر اللذين قال الله فيهما إثمهما أكبر من نفعهما، لأن الإثم لا يتميز عن النفع. أما التلفاز فيتميز، إذا جاء المحرم صك وإذا جاء المباح افتح. لكن نعم، نظرا إلى أن أكثر من يستعمله اليوم لا يملك نفسه عن الشيء المحرم، نقول الأولى لكل عاقل أن يتجنبه ولا يثله بيته ولا خير فيه. أما موضوع نكاح المسلم لليهودية والنصرانية فقد عرف ذلك من جوابنا للأخطلاط، لأن الرجل ضعيف الشخصية الذي يخشى على نفسه أن تؤثر عليه الزوجة نقول له لا تتزوج، حرام عليه.
قوة الشخصية هذه قضية حدث أكثر مرة، كان يعطيها يعني يضع فلوس في البنك ويسمح لها بالحساب، وجاءت في لحظة كان عنده 70,000 دولار وعنده ولدان، هو كان في فرنسا، ترك أخذت الحساب فطفته وأخذت الأولاد وهاجرت ولا يعرف عنها شيء.
كم هذه؟ قضية واحدة، قضية واحدة من كم قضية؟ آلاف القضايا ما جاء منها مثل هذا الشيء، بل بعضهن أسلم، بل بعضهن أسلم بمجرد أن المسلم خطبهم.
الله تعالى: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الدمي أو الحربي. وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها؟ لقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش.
بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر هذه الآثار أن المرأة إذا أسلمت بانت وهو من زوج، إذا أسلمت وزوجها مشرك أنها تبين من زوجها في الحال، ولا تحل له إلا بعقد، وأنه لا فرق بين من عليها عدة ومن ليس عليها عدة. التي ليس عليها عدة أن يسلم قبل أن يدخل بها ويخلو بها، والتي عليها العدة أن يسلم بعد الدخول أو الخلوة. والمعروف عند جمهور العلماء أنه إذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد إسلامها، لأنه لا عدة لها حينئذ أو لا عدة عليها حينئذ، وأنه إذا كان بعد الدخول يوقف الأمر إلى انقضاء العدة. فإن أسلم الزوج فهو على نكاحه، وإن لم يسلم تبين انفساخه منذ أسلمت الزوجة، فلا تعود إليه إلا بعقد جديد. وذهب بعض أهل العلم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قول ثالث، وهو أنه إذا أسلمت بعد الدخول فإنها ما دامت في العدة إذا أسلم فهي زوجته، فإن انتهت العدة وأسلم بعد انتهاء العدة فهي بالخيار، إن شاءت تزوجت وإن شاءت رجعت إليه إذا أسلم. واستدل لهذا بحديث أبي العاص بن الربيع حين أسلمت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي مسلمة من الأصل، لكن حين أسلم بعد أن نزل تحريم المسلمات على الكفار أسلم بعد 6 أو 7 سنين، فردها عليها النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. فالأقوال إذن 3: أولا ظاهر الآثار هذه، والثاني التفصيل وهو قول الجمهور، والثالث التفصيل على وجه آخر وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل من المستحسن أن نرجع إلى الشرح الآن. قسطلاني،
بالتنوين: إذا أسلمت المشركة كوثنية أو النصرانية أو اليهودية تحت الذمي أو الحربي قبل أن يسلم، هل تحصل الفرقة بينهما بمجرد إسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدة؟ فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما. قال الشافعية: إذا أسلم مشرك ولو غير كتابي كوثني، ولو غير كتابي كوثني ومجوسي وتحته حرة كتابية تحل له ابتداء استمر نكاحه لجواز نكاح المسلم لها، أو كان تحته حرة غير كتابية كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء، وتخلفت عنه بأن لم تسلم معه أو أسلمت هي وتخلف هو، فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة، أو بعده وأسلم الآخر في العدة استمر نكاحه، وإلا فالفرقة من الإسلام، والفرقة فيما ذكر فسخ لا طلاق ولو أسلم معه
فيما ذكر،
والفرقة فيما ذكر فسخ لا طلاق ولو أسلم معا قبل الدخول أو بعده استمر نكاحهما لتساويهما في الإسلام، والمعية في الإسلام بآخر لفظ لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ولا بأثنائه. وقد جنح البخاري إلى أن الفرقة بمجرد الإسلام، وشرع يستدل لذلك، فقال: وقال عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه سواء دخل عليها أم لا. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء بنحوه. وقال داود ابن أبي الفرات بالفاء المضمومة والراء المخففة عن إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي أنه قال: سئل عطاء هو ابن أبي رباح عن امرأة من أهل العهد أي الذمة أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها وهي في العدة، أهي امرأة؟ قال: لا.
أهي
امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق جديد أيضا، لأن الإسلام فرق بينهما. وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه. وقال مجاهد: هو ابن جبر فيما وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه: إذا أسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها. ثم استدل المؤلف لتقوية قول عطاء المذكور هنا بقوله: وقال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي لا حل بين المؤمنة والمشرك،
لا حل
بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة. وقال الحسن البصري ولابن عساكر: باب بالتنوين. وقال الحسن: وقتادة ابن دعامة فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مجوسيين امرأة وزوجها أسلماهما على نكاحهما، وإذا بالواو لأبي ذر، فإذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام وأبى الآخر أن يسلم بانت منه، وحينئذ لا سبيل له عليها إلا بخطبة. وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز فيما وصله عبد الرزاق: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أي عاوض بفتح الواو مبنيا للمفعول من المعاوضة، ولأبي ذر وابن عساكر أي عاض بإسقاط الواو، من العوض أي أيعطي زوجها المشرك منها أيعطى
نعم.
زوجها المشرك منها عوض؟ قال عطاء لا يعاوض إنما كان ذاك المذكور في الآية من الإعطاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد من المشركين حين انعقد العهد بينهم عليه، وأما اليوم فلا. وقال بالواو ولابن عساكر بإسقاطها مجاهد فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا من ذهب من أزواج المسلمين إلى من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صداقهن وليمسكوهن، ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك. هذا كله في صلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ثم انقطع ذلك يوم الفتح. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير
أهل العلم، وهي أنه بمجرد إسلامها تبين منه وينفسخ النكاح سواء قبل الدخول أو بعده، وهذا ظاهر الآثار التي ساقها البخاري رحمه الله. والثاني إن كان قبل الدخول والخلوة انفسخ النكاح بمجرد الإسلام، وإن كان بعد أحدهما وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج فهي زوجته، وإلا تبين أنه منفسخ منذ أسلمت المرأة. القول الثالث أنه إن كان قبل الدخول انفسخ بمجرد العقد، وإن كان بعد الدخول فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها، وبعدها لها الخيار إذا أسلم، إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت لم ترجع. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بحديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاص بن الربيع، حيث أسلم بعد نزول آية التحريم بنحو 6 أو 7 سنين، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. وعلى هذا فيكون فائدة العدة على رأي شيخ الإسلام هو أنه قبل انقضاء العدة لا خيار لها، وبعدها نعم لها الخيار. أما على رأي الآخرين فهي بعد العدة لا تحل له إلا بإيش؟ بعقد جديد وصداق جديد. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وقال إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن، لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما.
هذا بيان كيف نعلم أن هذه المرأة أسلمت حتى نفسخ نكاح زوجها منها. نقول بالامتحان والاختبار، نقررها هل تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ونبايعهن بما بايعهن به رسول الله أو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخره. فمناسبة هذا الحديث للباب هو ما ذكرنا أن فيه كيفية إيش العلم بإيمان الزوجة وإسلامها. نعم. الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
القول الثاني اللي هو قبل قول شيخ الإسلام بالنسبة أن هي لو انقضت العدة
ولكن بعهد بعقد جديد الفرض جديد.
لا بلا بلا عهد بلا عقد. هو شيخ الإسلام بلا عقد. نعم. قل قبله بعقد تكون كان امرأة كأنه امرأة يخطبها الآن. إن شاءت وافقت على الخطبة وإن شاءت امتنعت. الفرق بينهما أنه على كلام شيخ الإسلام لا تحتاج إلى عقد ولا إلى صداق. إذا اختار زوجها فهي زوجته. وعلى القول الثاني لا بد من عقد جديد ولا تحل له ولو اختارت إلا بعقد جديد ومهر. هنا نعم. نعم. لا ما نرجع إلى أهلها إذا أسلمت وهي مزوجة نعملها بهذا العمل. نقول الآن إذا كان الدخول ما حصل فأنت ملكت نفسك وتزوجي من المسلمين. إذا كان الدخول قد حصل انتظري حتى تنتهي العدة، فإن أسلم زوجها فهي زوجته وإلا فقد تبين انفساخه منذ أسلمت.
باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد.
قوله تعالى من نسائهم الإيلة معناه الحلف. الإيلة هو الحلف، أن يحلف الرجل أن لا يجامع زوجته إما مطلقا وإما بأجل يتجاوز أربعة أشهر. هذا هو الإيلة. فإذا وقع من الزوج وحاكمته الزوجة فإن الحاكم يضرب له أجلا ينتهي بأربعة أشهر ويقول له إن عدت فجمعت أهلك في هذه المدة فكفر عن يمينك، وإن لم تعد فطلق. فإذا تمت الأشهر الأربع ولم يرجع ولم يطلق طلق عليه الحاكم، يعني باشر الحاكم القاضي باشر الطلاق وقال إني طلقت فلانة من زوجها فلان. كذا يا أخ وش قلت؟
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد طويل أنه سمع أنس بن مالك يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة له 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال الشهر 29.
هذا فيه دليل على جواز الإيلة. الإيلة لسبب، وسبب ذلك مطالبة الزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام إياه بالنفقة، فيجوز أن يولي لكن بشرط أن لا تزيد المدة على أربعة أشهر. وقد أخذ العلماء أو بعض العلماء من هذا أن الزوج لا يجب عليه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهر مرة في السنة، كم؟ 3 مرات. وهذا لا يؤخذ منه في الواقع. أولا لأن هذا الحكم خاص بمن آلى، لا بكل زوج. وثانيا لأن الله قال وعاشروهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يدع الرجل زوجته لا يأتيها إلا بعد أربعة أشهر مرة، لا سيما إذا كانت هي شابة وهو شاب فإن هذا لا يمكن. فالحالة التي فرض الله فيها أربعة أشهر حالة معينة في رجل آلى. والإيلة كما أسلفنا قبل قليل لا يجوز إلا إيش؟ إلا لسبب، إلا لسبب، أما لغير سبب فلا يولي. طيب، واستفيد من قوله تعالى إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وقوله إن فاءوا فإن الله غفور رحيم، استفيد من هذا أن الفيء أحب إلى الله لقوله فإن الله غفور رحيم، وأما ذيك فقال سميع عليم وهذا يشبه الوعيد لهذا المولي. ولولا أن الطلاق مباح لقلنا إن الآية تدل على تحريم الطلاق. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الأثر أن الحاكم لا يملك الطلاق، ولكن الصحيح أنه يملك الطلاق، لأن الطلاق حينئذ حق للزوجة، فإذا أبى الزوج أن يقوم به أجبر عليه، فإن لم يفعل طلق عليه الحاكم، كما نقول في المحجور عليه إذا كان عليه دين وأبى أن يقضي دينه وأبى أن يبيع ماله فإن الحاكم نعم يبيع ماله ويقسمه. وهنا إذا امتنع نعلم أنه إنما أراد الإضرار بالزوجة، وإلا ما الذي يمنعه من الرجوع أو الطلاق؟ نعم نعم. لا، في الكلام لا يزل على 3 أيام إلا إذا كان في الهجر معصية، في الهجر معصية عقوبة لهذا الفاعل. ذكرنا في الفراش ما شاء، في الهجر لا يزل على 3 أيام إذا كان فيه مصلح مو له، إذا كان في ذلك مصلح لأنها مثل تفعل معصية ورأى في هجرها انكفافا عن هذه المعصية فهي كغيرها، حتى غيره من الناس إذا رأى أن هجره يكف عن المعصية فليهجره.
السؤال، هل هذا يتعارض مع 4 أشهر هنا أو هذه حالة مقيدة بالحلف والشهوة؟
لا، هذه مقيدة بالجماع واليمين.
لا، إن هجرها في الجماع يعني مدة أكثر من 4 أشهر. نعم. يقال له قياسا على الإلاء أقف عند 4 أشهر أو أنها حالة مختلفة؟
لا، مختلفة، لأنه مختلفة، الجماع حق لها، حق مثل النفقة وغيره. لا بد أن لا بد
لو ما اشتكت وهيرها أكثر من 4 أشهر
أبد، لو ما اشتكت بكيف
قول الزوج والزوجة في انقضاء مدة الإلاء فمن يقبل القول؟
وش قال الزوج؟
يعني المرأة قالت انقضت المدة، الزوج قال ما انقضت المدة لحد الآن،
المدة ستضرب من قبل الحاكم.
ماذا ما ضرب قبل الحاكم؟ مثل الحاكم أدرك القضية في آخر الوقت.
طيب إذا ما يضرب الحاكم من حين الحكم، مهم من حين الإيلة. أفرض أنهم ما ترافعوا الحاكم إلا بعد أن مضى 3 أشهر و29 يوم و6 ساعات، كم بقي؟ 6 ساعات. يبدأ الحاكم من الآن 4 أشهر، لأن 4 أشهر تبدأ من التحاكم مهم من الإيلة. نعم. ظاهرها صيغة التعليق، لكن إذا كان معاصرا لا فليس التعليق، لكن كأن البخاري رحمه الله أحيانا لا يأخذ الحديث من المحدث من شيخه على سبيل أنه جالس للتحديث، بل يأخذه من كأنه مثلا يمشي معه أو ما أشبه ذلك فيقول قال لي، يعني أن شيخه لم يتهيأ للتحديث. هذا إذا كان لم يجتمع به، أما إذا كان مجتمعا به فإنه يحمل على التحديث. ها؟ لا لا لا، مهم مثله، مهم مثله، لا أقل أقل لينا.
باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص
وقال الإسماعيل ابن أبي أويس المذكور حدثنا ابن خالد مالك.
بس وهذا عندك الفتح شو؟
لا هذا ما فتح، هذا
قال
وقال لي إسماعيل هو ابن أبي أويس المذكور قبل. وفي بعض الروايات قال إسماعيل مجردة، وبه جزم بعض الحفاظ فعلم عليه علامة التعليق، والأول المعتمد وهو ثابت في رواية أبي ذر وغيره.
لأنه غير معلق يعني، وهذا هو الظاهر، لأن إذا كان معاصر له فهو غير معلق.
وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال.
طيب من هو المفقود؟ المفقود هو الضائع الذي فقد من بين أهله فلم يعلم أحي هو أم ميت، هذا المفقود، انقطع خبره ولا نعلم هل هو حي أم ميت أو ميت. طيب.
وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجد وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال اللهم عن فلان فإن أبى فلان فلي وعلي. وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس نحوه. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم. وقال في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.
قال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، يعني ثم تعتد وتحل الأزواج. وهذا خلاف المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أنه إذا فقد في صف القتال انتظرت امرأته 4 سنوات منذ فقد، لأن ظاهر غيبته الهلاك. والمسألة خلافية، وقد قدمنا في الكلام على ميراث المفقود أن الصحيح في هذا أنه يرجع إلى الحاكم، وأن ذلك يختلف باختلاف الناس. فمن الناس من لو فقدناه شهرا لعلمنا أنه ليس على الوجود، لأنه رجل مشهور ومعروف، ولو كان على الوجود ما خفي على الناس. ومن الناس من يفقد 10 سنوات أو أكثر ولا يعلم أهو موجود أم ميت، مثل أن يكون من عامة الناس المنغمرين في الناس الذين لا يعلم بقدومهم ولا بسفرهم. فالأول ربما نحكم عليه بأنه مات، كم من مدة؟ بمدة قريبة، سنة أو سنة ونصف أو ما أشبه ذلك. والثاني ربما لا نحكم عليه بأنه فقد إلا بعد مدة طويلة، لأن الرجل مجهول. هذا من وجه. من وجه آخر، إذا كانت الدولة قوية في الحفاظ على الأمن وفي توزيع إثبات الشخصية وما أشبه ذلك، فإننا قد نعثر على الإنسان المفقود في مدة وجيزة. وإذا كان أمر بالعكس فقد لا نعثر عليه إلا بعد مدة طويلة. فالصواب الرجوع في ذلك إلى العرف، لكن إلى اجتهاد الحاكم. لكن إذا اجتهد الحاكم وحكم بموت المفقود فإن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج. فإذا تزوجت وجاء زوجها الأول، فالصحيح أن زوجها الأول يخير مطلقة، يخير مطلقة، سواء جاء قبل أن يطأها الثاني أو بعد أن وطئها. فيقال له الآن زوجتك تزوجت، للحكم لانقطاع خبرك والحكم بموتك. فأنت بالخيار، إن شئت خذ زوجتك، وإن شئت فدعها مع الزوج. والمشهور من المذهب أنه إن جاء قبل وطئ الأول قبل وطئ الثاني فهي للأول، فهل الأول على كل حال ولا خيار له، وبعده أي بعد الوضع يخير، بعده يخير. طيب فإن اختار أن لا يأخذها، إن اختار أن لا يأخذها فإنه يرجع بمهرها على الزوج الثاني، لأنه هو الذي فوتها عليه. وإن اختار أخذها فإن الثاني لا يرجع عليه، لأن الثاني قد دخل مخاطرا، لأن زوجها مفقود. أما المسألة الثانية التي ذكرها، اشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان وعلي، عن فلان وعلي، وقال هكذا فافعلوا باللقطة. اللقطة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرفها سنة، يعني يطلب من يعرفها، فإن جاء صاحبها أخذها، وإن مضت السنة قبل أن يأتي صاحبها فهي لمن وجدها. لكن مع ذلك لو جاء صاحبها بعد السنة وجب إعطاؤها إياه. طيب، ابن مسعود رضي الله عنه جعل من جهل كصاحب اللقطة، لأنه التمس صاحبها الذي باع عليه ولكنه لم يجد. وفي أثر ابن مسعود دليل على أن الأموال المجهولة صاحبها تقوم ويتصدق بها عن صاحبها تخلصا منها. وهل له أن يعطيها الحاكم؟ نعم، إذا كان الحاكم أهلا بأن كان ثقة أمينا فإنه يعطى إياها وتبرأ بها الذمة، وإلا فالإنسان هو الذي يتصدق. واضح أنت؟ ها؟ كيف؟ ما فطنت؟ إيه، انتبه. نعم، ما هي عندنا هذه النسخة، ضافنا زائدة، اللهم عن فلان وعلي، بس هذه النسخة الصحيحة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل
إن لم تجد صاحبه أو لأخيك إن وجدته أو إن تركتها فأخذها أخوك، أو للذئب إن تركتها ولم يجدها صاحبها فإنها للذئب يأكلها. طيب، ولا يمكن تكون للأسد؟ لو كانت في مأسدة يمكن، لكن الرسول ضرب هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، وقد تكون للكلب يأكلها أيضا. هنا نعم، اللص أخوه. هنا ولهذا قالوا أولي أخيك أعم من أن يكون صاحبه.
وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال
عند الفتوى إن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب واحمرت وجنتاه من شدة غضبه، الإبل إذا وجدتها لا تأخذها، تركها معها السقاء والحذاء، السقاء بطنها والحذاء خفها، ما تتعب منها، لا يصيبها الشوك ولا الحصى ولا العطش، لأن الإبل تلد على الماء وتشرب وتملى بطنه ويكفيها لعدة أيام. نعم، حتى في الحر يكفيها، فدعها. ولهذا بعض الناس لعلمهم بدلالة الإبل على موارد الماء إذا خاف الظمأ في المفاوز، إذا خاف الظمأ في المفاوز ربط نفسه على ظهر البعير وخلط تروح. وقد وقعت مثل هذه القصة في جماعة أصحاب إبل جمالين يذهبون من البلد هذا من عنيزة إلى الكويت، وفي الدهنة قبل لما كانوا على الإبل في الدهنة ضلوا الطريق ولحقهم العطش وصاروا يتساقطون من على إبلهم، تساقطون من الظمأ يموت، إلا أن الله ألهم واحدا منهم لما شاف قوى أصحابه يتساقطون أموات أمواتا ربط نفسه على البعير وعرف أن البعير سوف ترد الماء، لأن يعني البعير إذا وردت الماء مرة واحدة خلاص تدله، فربط نفسه وضاع عن الدنيا وأغمي عليه، ولكن لقد أبقى له أجلا. فإذا بالبعير ترد الماء، نعم ترد الماء، وجد عنده من يستسقي، تعرفون الموارد في مثل المفاوز هذه دائما موروده، فأرى الرجل على البعير مغمى عليه ولا يحس ولا شيء، فأناخ البعير ونزلوه ومرسوا تمرة بماء وصاروا ينقطونها في فمه تنقيطا، لأنه ما عنده قوة، تعبان مرة، فبدأ يجذب هذا التمر الذي بالماء شيئا فشيئا حتى وصل إلى المعدة وصح الرجل، صح الرجل وطلب الماء، طلب الماء منهم، قالوا ما نعطيك ماء، لأنهم لو أعطوه ماء الآن يموت، ما نعطيك ماء. وبدأوا يعطونه من هذا التمر المنبوس بالماء شيئا فشيئا حتى ردت عليه روحه، فلما رد عليه روحه قال لهم أدركوا أصحابي، أصحابي ضربتهم وهم يسقطون من إبلهم ولا أدري عنهم، وذكر لهم قال هذا أثر الإبل اتبعوها. لما ذهبوا إليهم وجدوهم قد ماتوا، أظنهم 11 نفر قد ماتوا. الشاهد من هذا أن الإبل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجده ربها. طيب، هذا التعليل يدلنا على أنه لو كانت الإبل في مكان فيه قطاع طريق إذا وجدوها أخذوها وتملكوها فلم يجدها ربها، هل تؤخذ ولا لا؟ ظاهر التعليل أنها تؤخذ. وكذلك لو كانت البعير لا تقوى على المشي لكونها مكسورة مثلا، تؤخذ ولا لا؟ تؤخذ، لأنه لا يمكن أن ترد الماء ولا تأكل الشجر. وإذا كانت البعير صغيرة كالحاشي الذي لا يهتدي لماء ولا يتحمل الظمأ، يؤخذ ولا لا؟ يؤخذ. طيب، وفهم من الحديث أن الإبل تحمي نفسها من الذئاب، لأنه في الشاة قال أو للذئب، وهنا قال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجد ربها، إذن فهي تحمي نفسها من الذئاب، وهو كذلك، هذا هو المعروف أنها تحمي نفسها من الذئاب. البقر لا تحمي نفسها من الذئاب، معروف. الحمار قال بعض العلماء إنه يحمي نفسه من الذئاب، والواقع خلاف ذلك، الواقع أن الحمار إذا أحس بالذئب وقف وقام يبول وينهك، نعم أبدا ما في غير هذا. فيأتي الذئب فيجد فريسة متأهبة متأهبة للفرس. ولهذا الصحيح أن الحمار من جنس الغنم يؤخذ لأنه لا يحمي نفسه من الذئاب. نكمل الحديث. الفرس ما أدري عنه لكن ما أدري عنه يرجع فيه لها الخبرة. نعم. إيش؟ الذئب يعني يمكن الذئب أنه ضعيف. أي نعم هذا الجمع بينه وبين ما قلت هو أن هذا الحمار المذكور جيد والذئب اللي موافقه ضعيف. أين؟
وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. الله تعالى باب الظهار. وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب.
ما هو عندنا الباب الظهار؟ الظهار مصدر ظاهر يظاهر مشتق من الظهر وهو أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، مثل أن يقول لها أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي من الرضاعة أو أنت علي كظهر أمك. الأول كظهر أمي نسب، والثاني رضاع، والثالث مصاهرة على الحد. نعم. فإذا شبه المرأة امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فهذا هو الظهار. أما إذا قال أنت علي كأختك فهذا ليس بظهار، لأن أخت الزوجة ليست حراما على الزوج على التأبيد، بل الحرام هو الجمع بينها وبين أختها، وليست الأخت حراما بل الجمع هو الحرام. وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا كالطلاق الثلاث. فحصلت قضية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بين رجل وامرأته ظهر منها بعد أن أتت منه بأولاد، فشق عليها ذلك بناء على أن الظهار طلاق بائن، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها كيف يظاهر منها بعد أن أتت منه بأولاد واجتمعت معه مدة طويلة، فجعلت تشتكي. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل من فوق 7 سماوات يسمع كلامها ومحاورتها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك فيه إثبات السمع لله عز وجل، وفيه أن الله يتكلم بالقرآن حال إنزاله، لأن هذه الحادثة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الله قد سمع، وسمع فعل ماضي يدل على أن هذا الخطاب متأخر عن الواقع أليس كذلك؟ ففيه دليل على أن القرآن ليس كما قيل نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم صار جبريل يأخذه من هذا حسب ما يأمره الله عز وجل، بل نقول إن الله تعالى يتكلم به حين إنزاله، لأن مثل هذه الحوادث الواقعة يعبر عنها بالماضي دليل على وقوع الخطاب بعد وجودها ووقوعها. وفيه أيضا دليل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته، يتعلق بمشيئته وليس كالعلم، فإن العلم صفة لازمة لله لا يتعلق بمشيئته، ليس إذا شاء سمع وإذا شاء لم يسمع، بل هو سامع دائما، لكن الكلام يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نعم. ثم لا المؤلف الحقيقي باقي علينا ساق الآيات إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذه تقع من المؤلفين الكبار يذكرون أول الآيات ثم يقولون إلى قوله كذا، لماذا؟ اختصارا واقتصارا، اختصارا للوقت واقتصارا على الشاهد إذا لم يكن الشاهد في جميع الآية أو جميع الحديث. قوله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلا اللائي ولدنهم يظاهرون من نسائهم، أي يقولون لنسائهم أنت علي كظهر أمي، هذا من الظهار. طيب ظهر الأم حرام على ابنها ولا لا؟ حرام، أشد ما يكون من الحرام. وقول ثم يعودون من نسائهم، لا لا، ما هن أمهاتهم، نفي لما ادعوه، هم قال أنت علي كظهر أمي، قال الله ما هن أمهاتهم، ثم وبخهم توبيخا من وجه خفي، قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. لا يقول قائل إن هذا تحصيل حاصل، لأنه من المعروف أن أمك هي التي ولدتك، بل نقول هذا فائدته التوبيخ من طرف خفي لهؤلاء، كأنه يقول أيها البلداء، أيها العاكسون للحقيقة، ليست زوجاتكم أمهاتكم ولكن أمهاتكم اللائي ولدنكم. ثم قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وصف الله قولهم بوصفين، منكر لأنه محرم شرعا وكل محرم شرعا فهو منكر، وزور لأنه كذب، فكيف يدعي أن أحل امرأة له كأشد امرأة له حرمة؟ كذا جمال، كيف كان منكرا؟ كيف كان منكرا؟ طيب وإن الله العفو الغفور. ثم بين الله تعالى كفارة ذلك فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتماس، قوله ثم يعودون لما قالوا أي يعودون لنسائهم، وذلك بأن يعزم على جماعها، فالعود بمعنى الأول، فيعودون لما قالوا ليس المعنى يعيدون كلمة الظهار كما قاله بعضهم، بل قال يعودون لما قالوا أي لنسائهم الذين اللاتي قالوا فيهن ما قالوا يعودون لهن، وذلك بالعزم على الوطء، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. لو قال قائل العود لما قالوا حقيقته الجماع، قلنا نعم، لكن لما قال من قبل يتماسى علم أن المراد به إيش؟ علم أن المراد به بقوله ثم يعود لما قال يعني علم أن المراد به العزم على الجماع، لأنه يعني لما قال من قبل يتماسى لا يمكن أن يكون المراد به الجماع وهو يقول من قبل أن يتماسى. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، يعني لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها، ولهذا حذف المفعول به، لم يقل يجد رقبة، قال لم يجد ليشمل فقدان الرقبة أو فقدان ثمنها أو فقدانهما جميعا. ها؟ طيب، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. شهرين متتابعين يعني لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا إذا كان العذر على القول الراجح، فإن العذر لا يقطع التتابع كالمرض والسفر، ولكن لو سافر لأجل أن يفطر لم يحل له الفطر، فإن أفطر لازمه الإعادة من جديد، لازم الإعادة من جديد. فمن لم يستطع، أي لم يستطع الصوم لمرض أو ضعف أو غير ذلك من موانع القدرة، فإطعام 60 مسكينا، يعني فعليه إطعام 60 مسكينا. إن شاء صنع لهم غداء أو عشاء فأطعمهم، وإن شاء أعطاهم طعاما يطبخونه هم. وهنا لم يقل من قبل أن يتماسى في الإطعام، فاختلف العلماء في هذه المسألة، هل يلزمه أن يطعم قبل أن يجامع أو يجوز أن يجامع قبل أن يطعم. منهم من قال بالجواز، يعني يجوز أن يجامع قبل أن يطعم، ومنهم من قال بالمنع. الذين قالوا بالجواز أخذوا إيش؟ بظاهر الآية، لأن الله لم يقيد. والذين أخذوا بالمنع قاسوه على الأول، قالوا إن تحصيل الرقبة أشق وأكثر وقتا من إطعام 60 مسكينا، وصيام شهرين متتابعين كذلك أشد وأشق من إطعام 60 مسكينا. فإذا منعه الشرع في المسألتين الأوليين فمنعه في الثالثة من باب أولى. نعم، وهذا القياس لا شك أنه قياس جيد، لكن يشكل عليه أن الله تعالى قيد في المسألتين الأوليين، قيد من قبل يتماسى. لو قيد في الأول وجعل المرتبة الثانية والثالثة بالقياس ما صار إشكال، لكن كونه قيد في الأولى وفي الثانية وسكت عن الثالثة يدل على أنه لا يشترط لا يشترط أن يكفر قبل الجماع. لكن ندفع هذا الإيراد فنقول إنما قيد الله تعالى في الثانية صيام شهر متتابعين لئلا يتوهم واهم أنه لطول المدة يجوز أن يجامع قبل التكفير، لأنه لو قيد في الأولى فقط وقلنا في الثانية والثالثة بالقياس لأشكل علينا، حيث يمكن أن نمنع القياس لا سيما في المرتبة الثانية. كيف نمنعه؟ نقول طول المدة، فهب أن الله تعالى اشترط للعتق أن يكون قبل تماس فإنه لا يلحق به الصيام، لأن الصيام يطول. فلما كان القياس في المرتبة الثانية لا يتأتى على المرتبة الأولى قيده الله بقوله من قبل أن يتماس، لئلا يتوهم واهم أن هذا الشرط ليس مقصودا في الصيام. أما في الإطعام فلم يذكر الله عز وجل، لأن كل عاقل يعرف أنه إذا اشترط إخراج الكفارة قبل الجماع في المرتبتين الأوليين فاشتراطه في المرتبة الثالثة من باب أولى. أدي واضح ولا لا؟ إذن المراتب كم؟ ثلاث: مرتبتان قيد فيهما الحكم بكونه قبل أن يتماس، والثالثة سكت عنه. فكان في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز التماس في المرتبة الثالثة وهي الإطعام قبل الكفارة، ومنهم من يقول إيش لا يجوز. الذين قالوا بالجواز دريع. طيب، قلنا هذا القياس جيد لكن يورد عليه شو رد يا بندر؟
يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التماس
في المرتبتين الأوليين العتق والصيام.
فيقاس عليه الكفار؟
لا، احنا بنمنع القياس. نعم خليل. ايه
اوردوا عليه ان ما سمعت على قيد في الاولى وقيد في الثانيه ثم اتى في الثالثه ولم يقيد، فدل على انه يعني كانه شنو قصد، لانه لو كان لقصد القياس لقيد في الاولى وقصنا عليه الاولى والثانيه والثالثه.
طيب، واذا قالوا انه قاس في الاولى والثانيه؟ قيدت الاولى والثانيه. إذا قالوا إنه قيد في الأولى والثانية وسكت عن الثالثة.
أي أدل على أنه يعني ما هو شرط عدم التماس.
يعني معناه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر.
لأنه ما شرط.
طيب صحيح، لأنه لم يشترط. لكن إحنا أجبنا عن هذا أيضا.
أجبنا أنه ربما أن الله سبحانه وتعالى قيد في الأولى والثانية لاحتمال يعني يدفع توهم من يتوهم أن لطول المدة ربما يجوز التماس قبل.
أحسنت، تمام. نقول قيد في الثانية ليس لإخراج الثالثة لكن لدفع إيش؟ توهم، أن يتوهم واهم بأنه لما طالت مدة الكفارة في الصيام جاء يجوز الجماع قبل الكفارة. نعم. ها؟ الذي أظهر عندي أن الاحتياط أولى، أن الاحتياط أولى أن لا يكفر حتى يطعم. طيب، إطعام 60 مسكينا لا بد من هذا العدد؟ نعم لا بد من هذا العدد. فلو أطعم طعام 60 مسكينا لمسكين واحد بأن صار يكرره عليه 60 يوما على مسكين واحد فإن ذلك لا يجزي، لأن الله تعالى قال فإطعام، وإطعام مصدر أطعم يطعم، والمفعول وهنا أضاف إلى 60 فدل على أنه لا بد من أن يطعم هؤلاء فعلا. نعم. يقول ما قرأنا حديث، أصبر جل.
وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر، قال مالك وصيام العبد شهران، وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء، وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء، وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا، وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور.
العجيب المؤلف ما ذكر الأحاديث في هذا، ذكر هذه الآثار. ظهار العبد كظهر الحر، العبد يمكن أن يكون له زوجة؟ يمكن. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يمكن أن يتزوج العبد، فإذا ظهر من زوجته فلم يجب عليها عتق رقبة. ليش؟ لأنه لا يملك، ولم يجب عليه طعام 60 مسكينا لأنه لا يملك، وش يبقى عليه؟ صيام 2 شهرين متتابعين. فإن لم يستطع سقطت الكفارة كالحر، إذا لم يستطع الخصال 3 فإنها تسقط عنه. وقال عكرمة: إن ظاهر من أمتي فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. يعني رجل قال لأمته التي قد تسراها، قال: أنت علي كظهر أمي، فليس بشيء، يعني ليس بشيء من الظهار، وإلا فله حكم. طيب لماذا؟ استدل، قال: لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما الظهار من النساء، إنما الظهار من النساء، والذين يظاهرون من نسائهم وهن الزوجات، والأمة ليست من نسائه، بل الأمة من مملوكاته، هنا من مالك يمينه. ولهذا فرق الله بينهما في قوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: وفي العربية لما قالوا، أي فيما قالوا، يعني أن اللام هنا بمعنى في. وهذا أحد أقوال في المسألة، ولكن هذا خلاف الظاهر، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر. والحمل على الظاهر ممكن ولا لا؟ حيث ذكرنا فيما سبق أن معنى قوله لما قالوا أي لنسائهم، وذلك بالعزم على الجماع. قالوا وفي بعض ما قالوا، وفي نقض ما قالوا، وهذا أولى. عندنا في بعض وفي نسخة وفي نقض، وهذا أولى، لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور. شوف اختلاف النسخ في هذا عندك قسطلاني.
أي فيما قالوا بمعنى في، أي فيما قالوا وفي بعض الموحدة المفتوحة وسكون العين المهملة، ولابن عساكر وأبي ذر عن الحمر والمسمي، وفي نقض بالنون والقاف والضاد المعجمة فيهما ما قالوا. والثانية أوجه وأصح، أي أنه يأتي بفعل ينقض قوله الأول، وهو العزم على الإمساك المناقض للظهار. قال المؤلف: وهذا أولى من قول داود الأصبهاني الظاهري، أن المراد من الآية ظاهرها وهو أن يقع العود في القول بأن يعيد لفظ الظهار، فلا تجب الكفارة إلا به، لأن الله تعالى لم يدل على المنكر المحرم وقول الزور ولابن عساكر وعلى قول الزور. والمشار إليه في الآية بقوله: وإنهم ليقولون منكرا من القول، أي تنكره الحقيقة والأحكام الشرعية، وزورا كذبا باطلا منحرفا عن الحق. فكيف يقال أنه إذا عاد هذا اللفظ الموصوف بما ذكر يجب عليه أن يكفر ثم تحل له المرأة، وإنما المراد وقوع ضد ما وقع منه من المظاهرة؟
طيب معلوم الآن؟ طيب يقول الآن المؤلف: يعودون لما قالوا أن اللام بمعنى في، أي فيما قالوا، وفي نقض ما قالوا، أو وفي بعض ما قالوا. ما قالوا يعني أن هذا التفسير فيما قالوا أولى من القول إن في بعض ما قالوا. لماذا؟ لأن الله لم يدل على المنكر بقول الزور، وهذا رد لقول داود الظاهري، إن معنى قوله لما قالوا أي للفظ الظهار. فيقول إن النساء إذا قال أنت عليك ظهر أمي ما عليه شيء، لكن إذا أعادها مرة ثانية وقال أنت عليك ظهر أمي فقد عاد لما قال، وحينئذ تلزمه الكفارة. ولكن قوله هذا لا شك أنه غير صحيح، لأنه لو قال ثم يعود لما قالوا لكان الله تعالى يرشد عباده إلى أن يعيدوا هذا القول مرة ثانية على اعتراض المؤلف البخاري رحمه الله، وهذا بعيد. القول الثالث في المسألة ما أشار إليه الشارح، يعودون لما قالوا أي بإمساك الزوجة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو مذهب أيضا ضعيف. يقول معنى يعود لما قالوا أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي وأمسكها بعد ذلك زمنا يمكنه أن يطلق فيه فقد عاد لما قال، فقد عاد لما قال، وحينئذ تلزمه الكفارة. واضح؟ ها. طيب، يقول إذا قال أنت علي كظهر أمي الآن وجبت عليه الكفارة. ليش؟ لأنه يمكنه أن يقول أنت طالق ولم يطلق، فإمساكها بعد لفظ الظهار زمنا يمكنه أن يطلق فيه هذا هو العود، فيكون معنى العود عنده أن لا يطلق بعد الظهار مباشرة، فإن طلق مباشرة لم تلزم الكفارة لأنه لم يعد، وإن سكت بعد لفظ الظهار سكوتا يمكنه الكلام فيه فقد عاد، وحينئذ تلزمه الكفارة. مثل أنا الآن، أفرض أنه أنا قلت أنت علي كظهر أمي الآن وجبت الكفارة؟ ها؟ وجبت الكفارة. ليش؟ لأنني سكت زمنا يمكن أن أقول أنت طالق ولم أقل، وسكوتي هذا الزمن ولم أطلق دليل على أني عدت في زوجتي، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لأن هذا يستلزم أن يكون الظهار طلاقا، وهذا أبطله الإسلام. أما لو قلت أنت علي كظهر أمي أنت طالق فأنا ما عدت الآن فلا كفارة علي. وقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، فمن أحب زيادة البحث فلا أرجع إليه. نعم. نعم. إن عادت برجعة، إن عادت برجعة فهي باقية، وإن طلق طلاقا وبانت ثم تزوج من جديد فإنها لا ترجع. نعم.
لو عبد،
ها؟
أقول لو عبد ظهر من زوجته فعلم سيده بذلك فقال أنت حر لوجه الله كفارة لك أمهار، هل
يجزئ
هذا؟
أصلا ما تلزمه الكفارة بالعتق.
السيدة يعني تبرع
عنه. ما أصلا ما ينفع. لا ما. نعم. نعم أدلها.
نعم يا شيخ، إذا الذي ظاهر استمتع بزوجة دون الفرج.
إيش؟
لا. استمتع بالزوجة دون الفرج.
نعم.
قبل أن يكفر.
نعم، يعني هذا فيه خلاف، هل يجوز أن يستمتع؟ المذهب أنه ما يجوز أن يستمتع، يحرم عليه الاستمتاع ويحرم عليه الجماع، لكن ما تجب الكفارة إلا بالجماع. ثلاثة. نعم.
باب الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم
الإشارة ليست المشورة، الإشارة يعني باليد أو بالعين أو بالرأس أو ما أشبه ذلك، هل الإشارة تقوم مقام النطق أو لا؟ هذا هو معنى هذه الترجمة. نعم.
وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك
بهذا، الإشارة هذه بدل قوله باللسان. نعم.
وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أي خذ النصف. وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم
كيف تشير لشخص إذا أردت أن يأخذ النصف؟ ها؟ أي هكذا؟ أي. كيف كذا؟ السبابة نصف يعني سداء. نعم على كل حال حسب العرف. نعم كل ناس لهم عرف. نعم.
وقالت أسماء: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة: ما شأن الناس؟ فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية. فأومأت برأسها وهي تصلي أن نعم.
نسخة وهي تصلي نسخة.
وقال أنس:
طيب إذن أشاره مرتين، أومأت برأسها إلى الشمس، هذه واحدة. نعم. طيب كيف تومي برأسها إلى الشمس والمعروف أن الشمس كسفت حين ارتفعت قد الرمح، لأن قبلة أهل المدينة الجنوب، ما هم مثلنا، لأن الشمس نحن هنا تكون خلف ظهورها، لكن هناك تكون أمامهم، لا سيما في الشتاء، ولكن هي كانت كسوب الشمس في حر شديد. إذن يمكن أن تكون أمامهم؟ نعم يمكن، أو على الجانب الأيسر. الثاني آية: فأومأت برأسها، أي نعم، هذا إيماء ثاني. ولو كانت الإشارة كلاما لأبطلت الصلاة، ولو لم يكن منها فائدة ما استفاد المشار له، أليس كذلك؟ إذن هي في منزلة بين منزلتين، ليست كالكلام من كل وجه، ولا تسلب فائدة الكلام من كل وجه. نعم.
وقال أنس: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس: أومأ
هذا في الصلاة، أومأ أن يتقدم يعني في الصلاة. نعم.
وقال ابن عباس: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال أبو قتادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الظاهر أنه حينما سئل في الحج في التقديم والتأخير قال لا حرج. كيف نقول لا حرج؟ هكذا، ها هكذا لا حرج. هنا
وقال أبو قتادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم: أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا.
طيب، وهذا يدل على اعتبار الإشارة ولا لا؟ نعم نعم.
هل الإشارة بالصلاة يعتبر كناية أو صريح؟
بجينا إن شاء الله.
شيخ، المراه إذا له زوجة أخرى
ظاهرة منهن جميعا ولا من واحدة؟
معه
أربع. ظاهرة من واحدة ولا من الجميع؟ ما الأخرات لا شيء عليه. لا لا ما يتزوج عندها لأنها ما تطلق.
لا يتزوج واحدة، ولو كان عنده واحدة فقط ظاهرة من امرأة لا يتزوج.
إذا ظاهر من امرأة لا يتعدى الحكم إلى غيرها. نعم
شيخ، لكن كيف يشير بالطلاق؟ كيف تفهم؟
يقال أطلقت امرأتك، يقول هكذا
والجواب يعني
اي. نعم نعم
خلاص.
نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، وحدثنا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وقال الزينب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه، وعقد 90.
شو معنى عقد 90؟
نوع من الإشارة المثيرة، يقول يعني في تقديم الفوقية على السين وعقد الأصابع نوع من الإشارة المفهمة، نوع من الإشارة المفهمة
بس. ها شو الفتح؟ كأن 90 هكذا نعم بس يمكن ما تفتح هذه ولا كيف كيف انت عم تشير اللي اشرح ما هو بيشير كذا هذا ها ايه تقريبا في كل حال ها نعم لا صفر انجليزي دي الصفر هكذا اي لا على كل حال في سبل السلام ذكر في اخر الصلاة ذكر عدة صفات لهذه الأعداد تستعملها العرب وعلى كل حال هي اصطلاحات عندهم اصطلاحات نعم
شيخ قول الله في تعريف الظهار بسبب المباح
أو سبب
بسبب المباح هل هذا يعني محترج
إيه
لو كان امرأة لاعن منها ثم شبه امرأة هذه التي لاعن منها
ما يصير ظهار ما يصير ظهار نعم
يجب كفارة ما تجب
إلا
إذا أراد أن يرجع
لزوجته
إلا إذا أراد أن يرجع
يعني
الرجل ظهر من زوجته
وتركها
هل يجب عليه الظهار
هل يجب عليه الظهار هو اللي ظهر
الآن بس كفارة
ما تجب إلا إذا عزم على الوطي إذا عزم على الوطي نقول لا تطع حتى تكفر
وتكون طلاقا
ما يكون طلاق لا نعم خالد
أنا أسأل
أنت
أنا أسأل
لا أنا أردت خالد
قل شيخ إذا قال العبد لا أستطيع أن أصوم وقال السيد لا أنا أتضرر بصيامي
أنا إيش
أتضرر بصيامي
أي نعم
وهل يسقط عنه يستطيع
ما يسقط عنه لأن هذا حق لله كما لا يسقط عنه الصلاة صيام رمضان
لكن هو ممكن السيد
نعم
أقول هو ممكن السيد
طيب لو قال لا تصوم رمضان لأنه يضر لا
لا طاعة إنما طاعة المعروف
وهنا إنما طاعة المعروف الله أوجب على المظاهر أوجب عليه الصيام شهرين متتابعين
لكن مثلا قال الصيام أضر به أنا وهو يسقط بعد
ذلك ما يسقط
تعمد
فرق من قبل نعم لو تعمد ما يخلي سيده لا تفكر أشد عليه ما هو راح يتعمد لأن سيده بيخليه يكد بالليل والنهار خلاص
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها قال وقال الأويسي إلى آخره
هكذا بطن الوسطى خنصر كيف ها كذا البطن على بطن الوسطى والخنصر
لا لا
ها
مثلك
وين الخنصر هذا 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 الوسطى
أيوة الخنصر
الخنصر الصغير
إيه؟
آخر شيء
مروسط.
آخر شيء كذا
يقول شوية
نعم يعني شوية أشار يقللها يعني أنها قليلة نعم
قال وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج
أما فنحن نقول هكذا أولى نضم الرؤوس الأصابع بعضها إلى بعض ها؟
لأن
مولى
الشيخ
طرف الإهم ابن
حجر أي ها؟ ابن حجر يتكلم عنه شو
يقول؟
يقول أن الذي فعل ذلك هو بشر بن
طيب
راويه عن سلام العقمة فعل هذا ففي سياق البخاري دواج وقد قيل أن المراد بوضع الأنملة في وسط الكف في وسط الكف الإشارة إلى أن ساعة الجمعة في وسط يوم الجمعة ويوضعها على الخنصر الإشارة إلى أنها في آخر النهار
لأن الخمسة وآخر أصابع الفتح، وقد تقدم بس الأقاويل في تعيين وقتها في
كده. بس ما هو بظاهر الحديث، سلام ما هو بظاهر الحديث.
أنا كده
هو يبي هكذا. لا لأن هذا المفاصل كل ما وصلنا نعم.
عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك؟ من قتلك؟ فلان لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها ألا، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا، فقال ففلان لقاتلها فأشارت النعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين.
في هذا دين على أن كلام المحتضر معتبر، لأنه إذا اعتبرت إشارته فنطقه من باب أولى، ما لم نعلم أنه هذيان فلا نقبل لا في الإشارة ولا في النطق. وفيه أيضا أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به لا بالسيف، خلافا لمن قال إنه يقتل بالسيف، فإذا قتل قتل بسم قتلناه بسم، بصاعق كهربائي بالصاعق الكهربائي، بشق البطن نشق بطنه، المهم أننا نفعل به كما فعل، لقول الله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا الحديث أيضا صريح في الموضوع. نعم نعم عبد الوهاب.
كيف تكون شيخ في رد السلام مثلا إذا أريد أن أرد السلام أو
تقول هكذا ترفع يدك، ترفع يدك قليلا يفهم مبسوطة.
في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما رفعت يعني ألم تنظر إلى السماء شيخ في
نعم أو ما تبدون ما هو بلازم تنظر اللي ما هكذا بالرأس ما يلزمه ينظر إلى السماء. نعم إيش النار إيش فيها؟ ها؟ نعم نعم إيه حتى في النار ما ذهب تعذيب هذا قصاص. نعم ها أوضح حلي من الذهب أو من الفضة والأكثر يكون من الفضة. نعم.
حدثنا سفيان عن عبد الله بن دارع بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا، وأشار إلى المشرق.
نعم نسختان.
حدثنا علي بن عبد الله
قوله وأشار، لكن هنا فيه إشارة للتعيين، لأنه قال من هنا ما قال من المشرق، لو قال من المشرق لعينه بالنطق، لكن لما قال من هنا هنا مبهم ما يدرى يصلح لكل جهة، فإذا قال لما أشار هنا من المشرق اعتبر أن الفتنة تكون من المشرق. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله لو أمسيت، ثم قال انزل فاجدح، قال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا، ثم قال انزل فاجدح، فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم.
قل إن قتل في السم نضع في السم
نعم.
فنقول إذا فعل يعني إذا قتله بشيء محرم نقتله بشيء محرم
مثل
أن يغرق فلان شرب سم فيموت
فهل هذا كذلك يعني نسقيه حتى؟
اي نعم، بعض العلماء يقول نعم نسقيه حتى يموت، الا انهم استثنوا ما لو تلوط به حتى مات من اللواط وما يتلوط به.
أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره من سحوره، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم، وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر. وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها أو فهو بل هو فهو يوسعها ولا تتسع، ويشير بأصبعه إلى حلقه
إلى حلقه. طيب، هذا الحديثان فيهما ما سبق من العمل بالإشارة، وقد تقدم أن العمل بالإشارة ثابت شرعا، سواء كان من لا يستطيع الكلام كالأخرس أو ممن يستطيع الكلام. طيب، والحديث هذا أيضا الذي قبل حديث عبد الله بن مسعود يقول أشار وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر، وأظهر يديه ثم مد إحداهما من الأخرى، لأن الفجر الثاني الصادق يكون مستطيرا متسعا من الجنوب إلى الشمال، وهناك فجر آخر قبله يسمى الفجر الكاذب، هذا يكون مستطيلا لا مستطيرا، مستطيلا يعني يمتد من الشرق إلى الغرب. قالوا: والفرق بينه وبين الفجر الصادق من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: الفجر الصادق مستطير من الشمال إلى الجنوب، وذاك مستطيل من الشرق إلى الغرب. ثانيا: الفجر الصادق يزداد نورا ولا ظلمة بعده، والفجر الكاذب يظلم ويضمحل. الفرق الثالث: الفجر الصادق متصل بالأفق، والفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، بينه وبين الأفق ظلمة. فهذه ثلاث فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، والذي عليه المدار هو الفجر الصادق. إيه نعم نعم. نعم.
يوم الجمعة لو أن الإنسان أشار إلى آخر
مش لا ينبغي له. لا، هذا لأنه الشارع علقه على النطق، علقه على النطق، والشيء المحرم العبث ما يوجب أن الإنسان يلغى جمعة. الشيء الكلام المحرم لا يكون إلا بالنطق، ولهذا لو قذف إنسان شخصا بالإشارة فإنه لا يحد لأنه ليس بالكلام. نعم.
قال
ويشير بأصبع إلى حلقه.
أنه الآن لا بالنسبة الحديث، إنه يريد أن يستعى يفعل على هذا.
كيف؟
لكي تتصل يعني يعمل لكي يبقى.
نعم نعم
ولكن ما قدر له هل يضم على هذا انه يعمل الصدق؟
لا أصل البخيل يحب أن يتصدق، كل ما جاء يتصدق قال له البخل لا تتصدق، كل ما جاء يتصدق قال له البخل لا تصدق. مثل البخل. نعم دلوهان. نعم أيهن؟ أحيانا نجيب الشاهد فقط. نعم. نعم.
باب اللعان. وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك: إلا رمزا، إلا إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتادة: إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.
يقول مؤلف رحمه الله: باب اللعان. اللعان مصدر لاعن يلاعن، وهو أي اللعان شهادات مؤكدات بيمين، وإن شئت فقل أيمان مؤكدات بشهادات، على صدق ما ادعاه الزوج على امرأته من الزنا. مثال ذلك: قال رجل إن امرأته قد زنت. نقول له الآن: إما أن تأتي ببينة، فإن قال لا بينة قلنا: إن أقرت هي حدت ودرئ عنك الحد، وإن أنكرت فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يلاعن. إلا أن يلعن. اللعان يحضر الزوج والزوجة عند الحاكم الشرعي ويعظهما أولا ويخوفهما بالله عز وجل، فإذا أصر بأن أصر الزوج على اللعان والزوجة على نفيه، بأن أصر الزوج على القذف والزوجة على نفيه، أجري اللعان بينهما، فيقال للزوج: اشهد بالله 4 شهادات أنك صادق، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين.